أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إشكال الشهيد الصادر على المحقق العراقي في مبناه الذي هو التقريب الثالث. تطرقنا إلى التقريب الثالث للمحقق العراقي رحمه الله، ومفاده إن الأمر بالصلاة الجلوسية أمر تعييني لا تخييري، وقد استفدنا التعيين من إطلاق صيغة الأمر، وتعيين إطلاق صيغة الأمر لا يناسب إلا الفرضية الثالثة من فرضيات ثلاث في عالم الثبوت. ومفاد الفرضية الثالثة أن يكون هناك ملاكا، أحدهما قائم بالجامع بين الصلاة القيامية والصلاة الجلوسية، والثاني قائم بخصوص الصلاة القيامية. واستيفاء الأمر الأول بالصلاة الجلوسية يوجب تعذر استيفاء ملاك الأمر الثاني للصلاة القيامية. وهذه الفرضية تستبطن الإجزاء لا بلحاظ استيفاء الملاك، بل بلحاظ أن ملاك الصلاة الجلوسية يفوت ملاك الصلاة القيامية. ومن الواضح أن العقل يحكم بقبح ما هو مفوت لغرض المولى ما لم يرد ما يخالفه من قبل الشارع. فلو فرض أن الشارع المقدس أمر بالجامع بين الصلاة القيامية والصلاة الجلوسية وسكت، فسكت عن الفرد الجلوسي، في هذه الحالة يحكم العاقل بقبح تطبيق الجامع بين الصلاتين على خصوص الصلاة الجلوسية، نظرا لأن الصلاة الجلوسية تفوت ملاك الصلاة القيامية. ما لم يرد من الشارع ما يخالف حكم العاقل، فحينئذ إذا ألزم الشارع بالصلاة الجلوسية فأصل الأمر وأصل الملاك فيه تخيير بين الصلاة القيامية والصلاة الجلوسية، لكن الشارع ألزم المكلف أن يطبق الجامع التخييري على خصوص حصة وفرض الفعل الاضطراري وهو الصلاة الجلوسية. فحينئذ يصبح الأمر بالصلاة الجلوسية تعينيا ولا يصبح مخالفا لحكم العقل، لأن الشارع أمر بذلك، بخلاف ما لو لم يأمر تعيينا بالصلاة الجلوسية، فإن المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الصلاة الجلوسية وبالنسبة إلى الصلاة القيامية، إذ أن الأمر قد تعلق بالجامع بين الصلاتين الجلوسية والقيامية، لكن المكلف لا يكون مطلق العنان بالنسبة إلى خصوص الصلاة الجلوسية، لأنها تفوت ملاك الصلاة القيامية والإتيان بما يفوت الملاك قبيح عقلان ما لم يرد إذن من الشارع، والإذن هو تعيين الشارع للصلاة الجلوسية. إذن هذه الفرضية الثالثة، وهي وجود ملاكين، ملاك بالصلاة خصوص الصلاة القيامية وملاك يتعلق بالجامع بين الجلوسية والقيامية، ثم تعين الحصة الخاصة وهي خصوص الحصة الجلوسية، هذا ينسجم مع إطلاق صيغة الأمر الاضطراري، كما لو قال المولى صلي جالسا، فيستفاد من إطلاق صيغة الأمر الاضطراري أن الأمر بالفعل الاضطراري أمر تعييني. فالفرضية الثالثة ثبوتان تنسجم مع ظاهر إطلاق الأمر الاضطراري إثباتان. واضح إن شاء الله تقرير كلام محقق العراقي. وناقشه الشهيد الصادر بحقين وأورد عليه إيرادين. الإيراد الأول: إننا لا ننكر في المقام أصل قبح التفويت، وبرهان ذلك أن المدار، كل المدار على نفس الأمر لا على الغرض. فلو كان هناك أمر واقعي بالصلاة القيامية فهنا يوجد احتمال الأول أن الأمر بالصلاة القيامية مقيد بأن لا تقع قبلها صلاة جلوسية. الاحتمال الثاني أن الأمر بالصلاة القيامية مطلق، سواء أتى بالصلاة الجلوسية أو لم يأتي بها فتجب الصلاة القيامية بشكل مطلق. وعلى الاحتمال الأول أن تكون الصلاة القيامية مقيدة بعدم الإتيان بالصلاة الجلوسية، هناك إلزام بالقيد، لأن الإلزام بالمقيد إلزام بقيده، أي الإلزام بالصلاة القيامية المقيدة بعدم الجلوس مقيدة بذلك القيد أن لا يأتي بصلاة جلوسية، وحينئذ يستحيل وجود أمر تعييني بالصلاة الجلوسية، إذا أنه يلزم منه التهافت، والإلزام بالتهافت غير معقول. ما هو وجه التهافت؟ الإلزام بصلاة قيامية مقيدة بأن لا تأتي قبلها بصلاة جلوسية، يتنافى ويتهافت مع الإلزام بالإتيان بصلاة جلوسية تعيينا. إذا أنه إذا جاء بالصلاة الجلوسية الواجبة تعيينا، فحينئذ هذا لا ينسجم مع تقييد الصلاة القيامية بعدم الإتيان بصلاة جلوسية قبلها. إذن الاحتمال الأول وهو تقييد الأمر القيامي بعدم الإتيان بالصلاة الجلوسية هذا يلزم منه التهافت. الاحتمال الثاني وهو وجوب الصلاة القيامية مطلقا، فحينئذ لا قبح بالإتيان بالصلاة الجلوسية. نعم، قد يقال إن الإتيان بالصلاة الجلوسية مفوت لملاك الصلاة القيامية، وهذا لا يضر، لأن المهم هو تفويت خصوص أمر المولى وليس غرضه، والمولى أمر بمطلق القيامية، ومن المعلوم أن الغرض أي غرض المولى ما لم يتصدى نفس المولى للإلزام بتحصيل غرضه فإنه لا يدخل في العهدة ولا يدخل في الذمة، والذي يدخل في الذمة هو خصوص أمر المولى، خصوص تكليف المولى وليس غرض المولى. والمفروض في المقام أن المولى قد أهمل غرضه فأمر بمطلق القيامية، فلا يدخل الغرض في ذمة وعهدة المكلف، والمحقق العراقي يعترف بذلك. أي أن ما يدخل في عهدة وذمة المكلف هل هو غرض المولى أو أمر المولى؟ الجواب أمر المولى. مثال ذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا ما هو الغرض من الأمر بالصلاة؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلو جاءنا أمر بالإتيان بالصلاة المؤلفة من ركوع وسجود وأجزاء وشرائط، ولم يذكر في شرائط الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء المكلف بالصلاة ولم تنهه عن الفحشاء والمنكر، مثلا صلى وذاك البعيد زنى، فهل يجب عليه أن يعيد صلاته؟ الجواب: لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه امتثل الأمر، والذي دخل في ذمته هو خصوص الأمر وليس الملاك وليس غرض المولى. إذن فيما نحن فيه لا قبح عقلي بهذه الصلاة الجلوسية حتى لو فوتت ملاك الصلاة القيامية، حتى يضطر المولى إلى أن يرفع موضوع هذا القبح العقلي ويلزم بالصلاة الجلوسية بنحو تعيني. واضح إن شاء الله الإيراد الأول. الإيراد الثاني: لو تنزلنا وسلمنا أن الإتيان بالصلاة الجلوسية قبيح عقلا باعتباره تفويتا للغرض لولا تدخل الشارع، أي أن المدار كل المدار على الملاك والغرض، ولكن نقول موضوع حكم العقل بتفويت الملاك كما يرتفع بالإلزام من قبل الشارع بحيث يلزم بخصوص الصلاة الجلوسية تعيينا كما ادعى المحقق العراقي، كذلك حكم العقل يرتفع بالترخيص والتجويز من قبل المولى. وإذا أمكن للشارع أن يأمر بالجامع بين الصلاتين القيامية والجلوسية ويرخص بالصلاة الجلوسية ليرفع قبح التفويت، فإما أن يأمر بجامع يستبطل الترخيص في تمام أفراده من صلاة قيامية وجلوسية، أو يأمر بالجامع ويرخص مستقلا بالصلاة الجلوسية. وهذا الترخيص يكفي لرفع موضوع حكم العقل بالقبح، ويتعين على الشارع أن يسلك مسلك الترخيص وليس مسلك الإلزام بخصوص الصلاة الجلوسية الاضطرارية. إذن رفع حكم العقل كما يحصل بال أمر التعيين بالصلاة الجلوسية يحصل أيضا بالترخيص في الصلاة الجلوسية. واضح إن شاء الله. وبالتالي قد يقال إننا نقدم رفع حكم العقل بالترخيص في الاضطرار على الإلزام بالاضطرار الذي ذهب إليه المحقق العراقي، وذلك لأننا لو التزمنا بما التزم به المحقق العراقي وقلنا إن المولى أمر بالصلاة الجلوسية تعيينا، فإنه يلزم محذورين لا يمكن الالتزام بهما. المحذور الأول: لو عصى المكلف ولم يأتي بالصلاة الجلوسية ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت، فهو حينئذ مأمور بالقيامية، لكنه عصى أيضا ولم يأتي بالصلاة القيامية، فيلزم على مبنى المحقق العراقي أن يعاقب المكلف بعقاب نظرا لارتكابه معصيتين: المعصية الأولى مخالفة الأمر التعييني بالصلاة الجلوسية، العقاب الثاني على مخالفة الأمر بالصلاة القيامية، بينما المكلف السليم الذي هو غير مضطر للجلوس لو صلى لو وهو مخاطب بالصلاة القيامية لو خالف وعصى ولم يصلي الصلاة القيامية فإنه يكون قد ارتكب معصية واحدة ويستحق عقابا واحدا. فبناء على رأي المحقق العراقي يكون المضطر أسوأ حالا من المختار، وهو خلف التوسعة على المضطر المنطر. واضح الإيراد الأول أو لا؟ المحذور الثاني إن المضطر لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت بانتظار أن يصلي قياما في آخر الوقت كما لو كان يرجو زوال العذر، وقد فعل أي أنه لم يبادر بالصلاة الجلوسية ثم ارتفع العذر وصلى من قيام في أثناء الوقت، فبناء على مبنى المحقق العراقي يلزم أن يكون عاصيا لأنه يرى أن الأمر بالصلاة الجلوسية تعيني وهو لم يصلي، فقد خالف الأمر التعييني بالصلاة الاضطرارية والجلوسية، فعلى الرغم من أنه صلى قائما واستوفى بالملاك لكنه أخل بملاك الأمر الأول وهو الصلاة الجلوسية التعيينية، إلا أن يلتزم المحقق العراقي بمخرج ويقول لدفع المحذور الثاني فيلتزم بتقييد الأمر التعييني بالصلاة الجلوسية بعدم القيام بالصلاة القيامية، فلو أتى بالصلاة القيامية فحينئذ لا يكون في حقه أمر بالصلاة الجلوسية، ولكن هذا تصرف زائد في إطلاق الهيئة، إذ هيئة الأمر الاضطراري مطلقة وكذلك هيئة أمر الاختياري مطلقا. صلي من جلوس، صلي من قيام، وكلام المحقق العراقي كان مبنيا على إطلاق الأمر الاضطراري كقوله صلي جالسا، فاستفاد من إطلاق الصلاة الجلوسية وجود أمر تعييني بالصلاة الجلوسية. إذن اتضح أن مبنى المحقق العراقي أعلى الله في الخلد مقامه لا يمكن المساعدة عليه. فالتقريب الثالث للمحقق العراقي في إثبات إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي والاختياري هو التمسك بظاهر إطلاق الأمر الاضطراري في خصوص الأمر التعييني. فإذا استفيد الأمر التعييني فحينئذ الإتيان بالصلاة الجلوسية تعيينا يفوت ملاك الصلاة القيامية، وهذا يثبت الإجزاء. لكن اتضح أن هذا المبنى ليس بتام ثبوتا وإثباتا، فلا نلتزم به. إلى هنا اتضح أن التقريب التام إلى هنا هو التقريب الثاني، التمسك بالبدلية والقائم مقامية، وأن الفعل الاضطراري بدل للفعل الاختياري ويقوم مقامه وينزل منزلته. هذا تمام الكلام في التقريبات الثلاثة الأول، واتضح أن الصحيح منها خصوص التقريب الثاني دون التقريب الأول للميرزا النائيني والسيد الخوي، والتقريب الثالث للمحقق العراقي. التقريب الرابع للمحقق الأصفهاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.